جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد، الذي دعا إلى توحيد الله تعالى وعبادته سبحانه على منهج السلف الصالح. قال رحمه الله: باب
انترج
قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس. باب قول الله تعالى:
كتاب التوحيد. عندك ترجمة فيها كتاب التوحيد.
كتاب التوحيد.
وقول الله تعالى.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. نبدأ معكم أيها الإخوة في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق 11 من شهر صفر من عام 16 بعد 1400 للهجرة النبوية، ودرسنا هذا يتعلق بالتوحيد، وسنقرأ ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقبل الشروع في الكلام على نصوص هذا الكتاب، لا بد من ثلاث مقدمات. الأولى فضل العلم الشرعي. يجب أن يعلم طلاب العلم وسائر المسلمين أن أفضل العلوم هو العلم الشرعي، والمراد بالعلم الشرعي العلم الذي مصدره الوحي، والوحي هو ما أوحى الله به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزله عليه، وهو شيئان: وحيان، وحي الكتاب ووحي السنة، وكلاهما منزل من عند الله كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا امتنان من الله على نبيه بذلك العلم، وقد أمره الله بأن يطلب المزيد منه في قوله: وقل رب زدني علما. وهذا العلم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المودع في الكتاب والسنة، في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم النافع الذي نفعه يدوم، هذا هو العلم الذي هو نور وحياة، نور وحياة. ولهذا سماه الله روحا وسماه نورا في مواضع من كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا حياة ولا هدى إلا بذلك العلم الصحيح. وما سوى هذا العلم لا تحصل به حياة القلوب والأرواح، ولا تحصل به الهداية إلى صراط الله، فلا يسمى شيء من العلوم نورا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا هو، وهو الروح. فيجب أن يستقر هذا في حس المسلمين وفي عقول المسلمين أن العلم الذي له الفضل الكبير وقد أمر الله به وأثنى أمر به في مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وأثنى سبحانه وتعالى على أهل العلم، أهل هذا العلم، في مثل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه لا تعم كل علم أو كل أهل علم
من سائر العلوم، لا، فيدخل في هؤلاء الرسل فهم أعلم الناس بالله وبدينه، ثم أتباعهم على مراتبهم. وهذا العلم الشرعي مداره على ثلاثة أصول، وإن شئت قل هو ثلاثة أقسام: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، العلم بالله بأسماء وصفاته وأفعاله، هذا أشرف العلوم الثلاثة. ثم العلم بدينه وشرعه الذي جعله طريقا يوصل سالكيه إلى الله وإلى جنته ومرضاته، وهو أمره ونهيه، الأوامر والنواهي، هذا هو العلم الثاني، أوامر والنواهي وما يتبع ذلك من الحلال والحرام. الأحكام المتعلقة بالأفعال، أفعال العباد فعلا وتركا. والثالث، القسم الثالث والأصل الثالث، العلم بما أعد الله للعاملين في الدار الآخر ثوابا للمحسنين وعقابا للكافرين والظالمين. فهذا العلم هو الذي به الحياة وبه الهداية وبه النجاة لمن أخذ منه بنصيب وقام بحقه وعمله. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعلم جم وبلغه للأمة، ولم يزل منذ بعد الله وهو يعلمنا بقوله وبفعله حتى توفاه الله وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه، وتلقى ذلك من بعده أصحابه فحملوا هذا العلم وبلغوه لمن بعده جيلا بعد جيل، وسيبقى هذا العلم وهذا النور معينا يستقي منه الوالدون وينهلون من هذا المورد الصافي ويستنيرون بذلك النور الساطع إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والسعيد من استنار بهذا النور واهتدى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فالله قد ضمن حفظ مصدر هذا الدين وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فدين الله باق ومحفوظ، وحفظ هذا الدين إنما يكون بوجود حملة من يحمله. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العلم في أحاديث كثيرة، ومن أخطرها وأجمعها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين في عقائده وفي أحكامه عنوان السعادة. والحديث في هذا يقول: فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. المقدمة الثانية: لم يزل الله يخرج في هذه الأمة من يجدد لها دينها بين حين وآخر، كما جاء في الحديث المشهور إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، مع الحديث. وهذا لابد منه تحقيقا لحفظ لله دينه. فلم يزل يأخذ في كل زمان من يقوم بهذا الدين علما وعملا ودعوة وجهادا. ومما لا ريب فيه أن من الدعاة المصلحين المجاهدين الذين حصل على يده وأيديهم أيدي من استجاب لدعوته حصل على أيديهم تجديد دعوة التوحيد، لا ريب أن من المجددين لدعوة التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي، الذي شهرته صنع عن إطالة الحديث عنه، فهو الإمام المجدد في القرن الثاني عشر الهجري، إذ قد ولد عام 15 بعد الألف ومئة وتوفي عام 6 بعد المئتين. فقد ألقى الله في روعه همة عالية وهو عن تصدى للدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والخرافة في هذه البلاد في قلب نجد، بعد أن فتح الله عليه بالبصيرة وتلقى العلم عن جماعة من العلماء، أبصر الواقع فهب رحمه الله لإحياء من درس من التوحيد والسنن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاهد بنفسه وبلسانه وبقلمه. ومن فضل الله أن يسر له من يسانده ويساعده من الولاة، وفي مقدمتهم الإمام محمد بن سعود، فقد وازره في هذه الدعوة حتى شقت طريقها وحتى رفعت راية الجهاد. راية الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. فكان لدعوة هذين الإمامين أثر بالغ في العالم الإسلامي، ولكن معظم هذا الأثر إنما كان في هذه البلاد في نجد وما حولها. وقد كان من جهوده رحمه الله أن ألف المؤلفات في تقرير التوحيد، فألف الرسائل المختصرة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ورسائل أخرى كرسالة في شروط لا إله إلا الله وأحسن ما ألف، بل لعلي لا أبالغ إن قلت إنه أحسن ما ألف في تقرير التوحيد بأدلته هو هذا الكتاب الموصوم بكتاب التوحيد. وهذا هو الأمر الثالث الذي أريد أن ألمح عن منزلته. هذا الكتاب كتاب قيم عظيم، لم يؤلف في موضوعه مثله في تبويبه وتقسيمه، فقد تضمن هذا الكتاب بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، خصوصا توحيد العبادة الذي كانت فيه الخصومة بين الرسل وأتباعه. تضمنه رحمه الله 67 بابا، كل هذه الأبواب ليس فيها إلا ذكر الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة وأحاديث كذلك ذكرها الشيخ للاستشهاد بها، ومع ذكر بعض الآثار، وقرن أو ضمن وأتبع كل باب بمسائل هي عبارة عن فوائد، لكن على سبيل الإشارة والاختصار. فتضمن هذا الكتاب تقرير التوحيد بأنواع الثلاثة، وبيان ما يضاد من الشرك الأكبر، وما يضاد كمان من الشرك الأصغر، ووسائله وسائل الشرك، فضمنه كل ما يحصل به تقرير هذا الأصل الأصيل الذي هو توحيد، هو التوحيد الذي هو أصل دين الرسول. وسيستطيع هذا جليا عند المرور بهذه الأبواب. فهذا الكتاب فريد جدير بالحفظ، ينبغي أن يحفظ لأنه فيه آيات وأحاديث، ينبغي أن يعتنى بالمسائل فيوقف عندها، إن لم تحفظ فلتقرأ وتتدبر وتربط بالنصوص التي استنبطت منها. وقد سمعتم أيها الأحباب، سمعتم في القراءة الباب الأول، ولم يترجم له الشيخ بترجمة خاصة، بل اكتفى بالترجمة العامة كتاب التوحيد، هذه ترجمة عامة عنوان على الكتاب كله، يندرج تحت هذا العنوان جميع أبواب الكتاب، فاكتفى في الباب الأول بالعنوان العام ولم يفرده بترجمة. وقبل الكلام على هذه الآيات والأحاديث، فقد تضمن هذا الباب 5 آيات وأثر ابن مسعود وحديث معاذ رضي الله عنهما. التوحيد معناه جعل الشيئين أو الأشياء شيئا واحدا. هذا في اللغة. واعتقاد الشيء واحدا لأنه مصدر وحد يوحد توحيدا. وأما معناه في الشرع هذا هو المقصود، معناه في الشرع هو اعتقاد تفرده تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، اعتقاد جازم بأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه الموصوف بكل كمال المنزع عن كل نقص. فهذا توحيد علمي، اعتقاد تفرده في ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، ثم إفراده تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. هذه حقيقة التوحيد بكل جوانب، فيشمل التوحيد ثلاثة أنواع، وإن شئت قل نوعين: توحيد الربوبية وهو توحيده بأفعاله، توحيد الإلهية وهو إفراده بالعبادة، وتوحيده في أسماء وصفاته بنفي الشريك والشبيه، فلا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا أفعال، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. فقول الشيخ: كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب يتضمن بيان التوحيد، هذا كتاب يتضمن بيان التوحيد بكل معاني بكل أقسام. ومن البيان، من طرق البيان، بيان الشيء بذكر ضده، فبيان الشرك الأصغر والأكبر ووسائلهما، هذا مما يحصل به كمال بيان التوحيد، فلا بد من معرفة التوحيد وضده. قلت إن هذا الباب اشتمل على خمس آيات وأثر عن ابن مسعود وحديث معاذ رضي الله عنه. أما الآيات فالأولى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في هذا حق، أسلوب حق، فالله تعالى يبين في هذه الآية الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس. فمعنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقتهم إلا مريدا منهم العبادة، إلا لآمرهم وأنهاهم بما يتعبدون به له سبحانه. والعبادة التي خلق الله لها الثقلين هي عبادته وحده لا شريك، هي التوحيد. ففي هذه الآية بيان الحكمة من الثقلين، وأن الحكمة من خلق الثقلين هو التوحيد، هو عبادة الله وحده لا شريك، هذه الغاية. وهذه هي الغاية الشرعية، الله خلقهم مريدا منهم العبادة، والإرادة التي تتضمنها هذه الآية ويدل عليها حرف التعليل في الذين يعبدون هي الإرادة الشرعية. فما خلقهم الله ليتكثر بهم ولا ليتعزز بهم ولا ليتقوى بهم، ولهذا قال بعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة. الثانية قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله تعالى يخبر بأنه بعد في كل أمة أي في كل قرن وجيل من الناس رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني بعثه وأمره أن يقول للناس اعبدوا الله. قوله بعثنا تتضمن معنى الأمر بهذه الدعوة أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتضمنت دعوة الرسل تضمنت الأمر بعبادته تعالى والنهي عن عبادة ما سواه. وكل معبود سواه فهو طاغوت، إلا من عبد وهو غير راض بل هو يبرأ من عابديه كالملائكة والأنبياء الصالحين. فالذين يعبدونهم إنما يعبدون الجن كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقوله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد كما سيأتي في مواضع إن شاء الله تتضمن النفي والإثبات. نفي العبادة، نفي الإلهية عن غير الله، وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. فقوله أن يعبدوا الله هذا معنى الإثبات، هو معنى إلا الله، وقول واجتنبوا الطاغوت هو معنى النفي في كلمة التوحيد. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ففي هذه الآية دلالة على وحدة دين الرسل، على أن دين الرسل واحد، فدين الرسل كلهم يقوم على التوحيد، كلهم جاءوا للدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فكل نبي يقول لقومه كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وغيره، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآية الثالثة قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى، القضى هنا هو القضاء الشرعي ومعناه أمر ووصى. وقضى ربك يعني أمر ربك ووصى، وصى عباده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن ألا تعبدوا، فأن مفسر لقوله وقضى ربك لا تعبدوا، ألا تعبدوا، أو تكون مصدرية والمعنى وقضى ربك يعني أمر ووصى بألا تعبدوا، بألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، فقرنا حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن. والله قد أمر ووصى بذلك على ألسن رسلهم كلهم من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقبل هذه الآية قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ذكر الله وقايا بعد ذلك عديدة أوامر ونواهي، ختمها بقوله كما سيأتي في المسائل لعلنا نقرأها، ختمها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الآية الرابعة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو نظير قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيه الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به، ففيها معنى لا إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآن وهكذا الآية التالية الخامسة وهي قوله تعالى في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بالوصية بترك الشرك، هذه أولى الوصايا، أولى الوصايا العشر في هذه الآيات الثلاث أولاها الوصية بترك الشرك، فالأمر بالتوحيد يتضمن النهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد، على حد قول الأصوليين إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ألا تشركوا به شيئا يعني أعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أعبدوه وأخلصوا العبادة له تعالى وحده لا شريك. هذه هي الآيات الخمس. ذكر الشيخ رحمه الله بعدها أثر ابن مسعود، وأثر ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الشهير أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العلماء وأحد القراء قراء الصحابة، يقول رضي الله عنه كما رواه الترمذي وغيره من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها آدم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم الآية. فهذه ثلاث آيات ذكر الله فيها خمس أو عشر وصايا من أوامر أو نواهي، ختم كل آية من الآيات الثلاث بقوله ذلكم وصاكم به. في الأولى قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الثانية قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، فالتذكر يأتي بعد التعقل، وقال في الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، والتقوى تكون بعد التعقل والتذكر. هذه عشر وصايا، في الأولى تضمن فيها خمس، ثانية ثلاث، في الرابعة في الآية الثالثة اثنتان. وتدبروها وأما حديث معاذ رضي الله عنه وفيه أن معاذ رضي الله عنه كان رديف النبي راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله عنه. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد من الحديث، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على عباده، وهذا أعظم الحقوق، فالعباد عليهم حقوق لله ولعباده، حقوق فيما بينهم، لكن أعظم هذه الحقوق هو حق الله على عباده، وهو عبادته تعالى وحده لا شريك له. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق لازم وحتم لا خيار فيه، حق واجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده لا شريك. وهذا أول الحقوق وآخر الحقوق. إذن التوحيد نعلم من هذا أن التوحيد هو أعظم الواجبات وأول الواجبات، هو أول الواجبات وأعظم الواجبات كما سيأتي في بيان فضله، وأعظم الواجبات وأعظم الحسنات حسنة التوحيد. ومما يدل على عظم شأن توقف جميع الأعمال على التوحيد، فجميع الأعمال متوقفة على التوحيد، فلا يصح من مشرك أي عمل. فالكافر أي نوع من الكفر والمشرك لا يقبل الله منه أي عمل. فالكافر لا يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا شيء حتى يدخل في الإسلام، وذلك بالإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن تارة يأتي التنصيص عليهما، وتارة يأتي الاقتصار على أحدهما، وكثيرا ما يقتصر في النصوص على ذكر كلمة التوحيد، وإن كانت لا تتم ولا تصح إلا بشقيقتها وقرينتها، وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه النصوص الآيات مع حديث معاذ على أن التوحيد أول واجب، وأنه أعظم الحقوق، وهو حقه سبحانه وتعالى على عباده، وأنه أصل الدين، أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله، حق العباد هذا حق جزائي، أن ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أحقه الله على نفسه تفضلا منه وإحسانا. ليس هذا الحق واجبا على الله بإيجاب أحد عليه بموجب العقل، فإنه لا أحد يملك أن يوجب على الله شيء، لأن الكل عبيد، وليس للعبد أمر على سيئه، فالله تعالى هو الذي يوجب على العباد ما شاء ويحرم ما شاء لحكمته البالغة، وهو الذي تعالى فضلا منه أوجب على نفسه ما أوجب من حق أهل التوحيد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وكما أوجب على نفسه قبول التوبة من التائبين، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وما أحسن قول الشاعر في هذا المقام: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه طائر، إن عذبوا فبعدله أو نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع. قال معاذ رضي الله عنه لما أخبره الرسول بالحقين، قال رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس، يعني بما ذكر من حق الموحدين ألا يعذب من لا يشرك به شيء. وسيأتي ما يوضح معنى هذا الوعد، هذا وعد، وعد يأتي أن معاذ رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته تأثما وخشية من الكتمان، ومعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منه كتمان ذلك مطلقا، وإنما أراد ألا يحدث الناس الذين لا يحسنون فهم مثل هذه النصوص، نصوص الوعيد، نصوص الوعد، وهم أكثر الناس، أكثر الناس لا يحسن فهم النصوص، إذا سمع مثل هذا اتخذ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيتخذوا، أما أهل البصائر وأهل العلم فلا. انظروا إلى العشرة المبشرين بالجنة، أترونهم أخلدوا وتركوا العمل اتكالا على أنفسهم بالجنة بأسمائهم، أو أنهم أو أهل بدر الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا واتيتم فقد غفرت لكم، هل تقاعس أحد منهم عن العمل أو استوى على الذنوب اتكالا لهذا الوعد على هذا الوعد؟ كلا، إنهم يعلمون أن هذه المنازل لا ينالونها إلا بالجد والاجتهاد والصدق ومثابرة على الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على صراط الله المستقيم. قال لا تبشرهم فيتكلوا، علل بالاتكال، إذا الذين يوصف بحالهم لا مانع من تحديثهم، إنما الذين لا يحسنون فهم النصوص لا ينبغي تحديثهم، فلا يليق أن نأتي لمن يكون مسرفا على نفسه بالذنوب مجترئا على معاصي الله فنحدثه بالأدلة التي تدل على سعة رحمة الله وكثرة مغفرته للذنوب، فإن هذا مجربة لاغتراره، لأنه يغتر بما يسمع من ذلك ولا يحسن فهمه، ولعله بقراءة المسائل نستدرك ما لعله قد فات، ونظرا إلى أن هذه الليلة بداية ولعل فات من الوقت يعني في المقدمات فلن نقتصر على هذا الباب. ها فقط
ما شاء الله ما شاء
الله. إذن نتيح الفرصة لشيء من الأسئلة تكون ختامية
إن كان في شيء في شيء
الخير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟ هل مثلا القدير صفة أم اسم؟ وفضيلة الشيخ يقول ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ هل مثلا القدير صفة أم اسم؟ وما هو الاسم وما هي الصفة؟ وهل يجوز الحلف بالصفات أم لا يجوز؟
هناك قاعدة نبه عليها أهل العلم، وهي أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، فالله تعالى الحي والحياة صفة، وهو القدير والقدرة صفة، فيصح أن نقول إن القدير اسم وصفة، اسم وصفة، فأسماء الله مشتقة، والمشتق عند أهل اللغة يدل على ذات المسمى والمعنى القائم بالمسمى، وهو تعالى السميع والسمع صفة، وهو البصير والبصر صفة، فكل اسم فإنه يدل على ذات الرب وصفة من صفاته، لكن ليس كل صفة يشتق له تعالى منها اسم، فنقول إن من صفاته تعالى الفعلية النزول ينزل إلى السماء الدنيا، ومن صفاته الرضا والغضب والمقت الكبير، ولا نقول إن من أسمائه الغاضب أو الراضي أو النازل أو ما أشبه ذلك، لا، فكل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة مستلزمة لاسم. هذه قاعدة. نعم، وأقول يجوز الحلف بصفات الله كعزته ورحمته وقدرته وما أشبه ذلك. نعم.
كيف نجمع بين أن جبريل عليه السلام حضر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عما سأل، فماذا يسمى هذا؟ هل يسمى وحيا؟ نعم.
لا يسمى هذا وحي، هذا سؤال لتعليم السامعين. هكذا بين الرسول لما جاء جبريل وسأله تلك الأسئلة وانقضى السؤال والجواب وذهب جبريل، قال لهم الرسول بعد ذلك لعمر وغيره: أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما جاء ليعلم الرسول، ما جاء ليعلم الرسول حتى نقول أنه جاء يوحي إليه، بل سأله عن أمور الرسول يعرفها من قبل ويعلمها من قبل، لكن جاء ليعلمهم بطريقة السؤال والجواب. ومعلوم أن التعليم بطريقة السؤال والجواب لها وقفة، هي أسلوب يعني جيد، له وقع في النفوس ويسترع الانتباه وتقع الأجوبة موقعها، وهذا مجرد في التربية وفي التعليم. فهذا الحديث أصل في التعليم، أصل للتعليم بطريقة السؤال والجواب. يمكن المعلم يلقي سؤال ثم يجيب عليه، ويمكن أن يكون هناك يكلف إنسان يلقي أسئلة ويجاب عليها. وانظروا إلى الآن في الواقع المجرد الآن، إلقاء مثل هذه الأسئلة قد يلقيها بعض الناس لا لأنه محتاج، بل ليفيد الآخرين للتنبيه على بعض الأمور. أحيانا يكون السائل مسترشد يسأل عن ما لم يعلم، وتارة يسأل ليعلم غيره، فجبريل جاء يسأل الرسول لا ليعلم الرسول ولا ليتعلم من الرسول، وإنما جاء ليعلم الصحابة رضي الله عنهم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المسائل، مسائل الباب الأول اللي قرأته ذاك، فيه مسائل. نعم، فيه مسائل يقول الشيخ.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
الحكمة من
في عندي في خلق الجن والإنس.
حكمة في حكمة ممكن يمكن تمشي. نعم.
الثاني:
نعم.
أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم.
ثالثا: أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. رابعا:
لا بس خلنا نأخذ هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: فيه مسائل، يعني في هذا الباب متقدم فيه مسائل، هذه المسائل عبارة فوائد، لكن منها ما يكون مجمل ومنها ما يكون واضحا مصرحا به. الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الشيء الغاية الشرعية، الغاية الشرعية من خلق التقاليد هي أن يعبد الله وحده لا شريك له. وفي هذا الدلالة على أن الله ذو حكمة في أفعاله وتشريعاته، ففيها دلالة على تعليل أفعال الله وأحكام الله، خلافا لمن أنكر ذلك من الجهلية ومن وافقهم.
المسألة الثانية والفائدة الثانية أن العبادة هي التوحيد، ففيه معنى قوله تعالى لا أعبد ما تعبد، أن العبادة هي التوحيد. فالعبادة التي لا تكون قائمة على توحيد الله ومن موحد لله ليست عبادة، فالعبادة هي التوحيد. المسألة الثالثة أن من أن فيها دلالة على أن من لم يوحد الله، من لم يعبد الله أو من لم يوحد الله فلا عبرة بعبادته ولا يكون عابدا لله. فالمشرك وإن عبد الله بزعمه فعبادته ليست لله. ولهذا يقول تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فعبادتهم لله غير معتد بها وليست عبادة. نعم أعد المثل الثاني والثالثة.
أن العبادة هي التوحيد.
نعم.
لأن الخصومة فيه،
أو الخصومة فيه بين الرسل وأممهم، الخصومة القائمة منذ بعد الله نوح عليه السلام إلى محمد، الخصومة بين الرسل وأممهم إنما هي في التوحيد. ولهذا كل نبي يقول لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني اعبدوا الله وحده. نعم الثالثة.
أن من لم يأت به لم يعبد الله،
أن من لم يأت بالتوحيد لم يعبد الله. نعم.
ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد،
ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالمشركون وإن عبدوا الله بزعمهم في بعض الأشياء فليسوا في الحقيقة عابدين، أن من لم يأت به لم يعبد الله وإن زعم أنه يعبد الله. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل.
نعم.
الخامسة
نعم.
أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم.
السادسة
نعم.
أن دين الأنبياء واحد. السابعة
نعم.
المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية. الثامنة
هذه أربع مسائل مأخوذة من الآية الثانية. هذه المسائل الأربع مأخوذة من الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. منها أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة، ومنها أن دين الأنبياء واحد لأنهم جميعا دعوا إلى هذا الأمر أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم كل المسألة سادسة.
أن دين الأنبياء واحد.
نعم بعد السادسة.
المسألة الكبيرة
نعم.
أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت.
أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. فهذه شبيهة للمسألة المتقدمة، أن من لم يأت به لم يعبد الله. فعبادة الله لا تحصل إلا مع التوحيد، إلا بالكفر بالطاغوت. فأصل دين الرسل هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. عبادة الله وحده لا شريك له. ففيه المسألة الكبيرة وهي أن عبادة الله
لا تحصل ولا تتحقق إلا مع التوحيد، إلا بالكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، ومن كل عبادة لغير الله. نعم. الثامنة
أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة.
نعم، هذه المسألة تقدم التنبيه عليها، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، ولا يدخل في ذلك من لم يرضى بعبادته من دون الله كالملائكة والأنبياء. سبق التنبيه على ذلك. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
نعم.
فيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك. العاشر.
نعم. هذا أخذ من قوله المسعود، عظم الآيات الثلاث من سورة الأنعام التي أولها قلت تعالى أسر ما حرم ربكم عليه، أخذا من قوله المسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى عقل. وبدأ هذه الوصايا العشر بدأها بقوله ألا تشركوا به شيئا، قل تعالى واسم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم.
عاشرة. الآيات المحكمات في سورة الإسراء.
نعم.
وفيها 18 مسألة.
نعم.
بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم.
الحادي عشر. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
كل هذا يدل على عظم شأن التوحيد، ففي الأوامر والنواهي والوصايا التي في سورة الإسراء بدأها بالنهي عن الشرك والوصية بالتوحيد، وختمها كذلك بالنهي عن الشرك. وهكذا في آية النساء، الآية التي تسمى آية الحقوق العشر، بدأها الله بالأمر بحقه واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بعد ذلك الحقوق المتعلقة بالعباد وأعظمها وأولها حق الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخر الآية. فهي آية الحقوق العشرة بدأها الله بأعظم الحقوق وهو حقه تعالى على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم. التنبيه على وصيته صلى الله عليه وسلم عند موته أخذ من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خطر فليقرأ هؤلاء الآيات من سورة الأنعام. فهذا ما وصى به النبي ولم يزل يوصي به إلى أن توفاه الله، وهو يوصي بكتاب الله ويوصي بالصلاة ويوصي بعبادة الله وحده لا شريك له، ويوصي بالتمسك بكتابه، والتمسك بكتابه يتضمن هذه الوصايا العشر وغيرها مما في كتاب الله من الأوامر والنواهي والتشريعات. وفي حديث معاذ التنبيه على حقه تعالى على عباده، فيه التنبيه على حق العباد على الله إذا أدوا حقه، وهذا صريح في الحديث. حق الله على العباد يعبده ولا يشرك به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وتقدم القول فيه. نعم.
الخامسة عشرة.
نعم.
أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم مما يسره.
هذا أيضا كله مأخوذ من حديث معاذ. يقول الشيخ في الحديث، في حديث معاذ، أن هذه المسألة وهي حق الله على العباد وحق العباد على الله، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. وهذا فيه تأمل، أفلا أبشر الناس، يعني كثير من الصحابة كثير من الناس قد لم يعرفوا يعني ما للتوحيد من الفضل، وأن حق الله على العباد، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء، لأن هذا هو المعنى الذي قال فيه معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشر، يريد المعنى الثاني وهو قوله حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا هو الذي قصد معاذ أن يخبر به الناس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل خشية أن يستكلوا. وسبق التنبيه أن هذا إنما يراد به من لا يحسن فهم مثل هذه النصوص. أما خواص الصحابة، علماء الصحابة، فقهاء الصحابة، فإنهم يعرفون هذا من قبل، وما يبلغهم من نوع ذلك فإنهم يفهمونه ويضعونه في موضعه. ومن فوائد هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، الرسول قال لا تبشره، أمره بكتمان العلم عن بعض الناس، لا بالكتمان مطلقا، عن بعض الناس الذين لا يحسنون فهم العلم، وليس هذا كتما لكل علم، ولا شك كما سيأتينا في باب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أثر عن علي رضي الله عنه. وفي الحديث دلالة على استحباب بشارة المسلم بما يسرها أخذا من قول معاذ أفلا أبشر، ولا ريب أن إدخال السر على المسلم أمر مطلوب، ولكن هذا لا يلزم أن يكون في كل شيء. نعم.
الثامنة عشرة.
نعم.
الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، هذا أمر محذور شرعا، فالاتكال على سعة رحمة الله هذا اغترار، اغترار، وهو شأن المغترين الجاهلين بعظمة الله وبعظيم عقابه، ففيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. الاتكال أمر مخوف، لأن الذي يتكل على سعة رحمة الله يجترئ على المعاصي ويفرط في الواجبات اتكالا على رحمة الله. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين الوعد والوعيد في القرآن ليجمع المسلم بين الخوف والرجاء، فلا يتكل على سعة رحمة الله ولا يقنط من رحمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. نعم. بعد
التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم، إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فليقول الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم، لا بأس بذلك.
العشرون،
فقد كان الصحابة يقولون هذا في حضور الرسول وفي غيبته، يقول أحدهم إذا سئل عن شيء لا يعلم الله ورسوله أعلم، وحتى بعد الوفاة لا مانع، الله ورسوله أعلم. نعم.
العشرون، جواز تخصيص بعض،
وهذا ما يقتضيه استنباط الشيخ، استنباط الشيخ يقتضي هذا، قول من سئل عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم.
العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، لأن الرسول خص معاذ بهذا العلم وجعله أهلا، اعتبره أهلا لذلك، فلم يكن من عامة الصحابة بل هو من خواص الصحابة ومن علماء الصحابة. نعم.
الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرجاف عليه.
نعم، هذا ظاهر الدلالة، ركوب الحمار يعني منه المتكبرون، احتى يحتاجون إلى أن يركبوا الخيل والبراديل ويأنس أحدهم من ركوب الحمار. والرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتواضعين وسيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية
وهذا من وجهين، من ناحية ركوب الدابة ومن ناحية الإرداف أيضا، يعني هذه الفائدة تؤخذ من ركوب الرسول على الحمار ومن الإرداف عليه، فأهل التكبر يعرفون من أن يركب معهم أحد أيضا.
الثانية نعم. والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
نعم إذا كانت كفيف بهذا وكيف. نعم.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل.
نعم في هذا الحديث دلالة على فضيلة من وجهين، من ناحية يعني صحبته للنبي وركوبه معه، هذا فيه خصوصية وفضيلة، ومن جهة تخصيصه بالعلم، في الحديث دلالة على فضيلته رضي الله عنه، ولا ريب أنه من فضلاء الصحابة ومن علمائهم وأجلائهم وله منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
مسألة التوحيد عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وأنها أعظم الحقوق، حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم في الباب.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم.
وقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر هذا الباب بعد الباب الأول ظاهر المناسب، فإنه بعد بيان وجوب التوحيد وعظم منزلته من الدين ناسب أن يذكر الشيخ ما يدل على فضله وهو عظم أجره وتذكيره للذنوب. باب فضل التوحيد أي هذا باب بيان فضل التوحيد عظم أجر التوحيد وبيان تكفيره للذنوب، فإن قوله وما يكفر يحتمل أن تكون موصولة يعني اسم موصول أي والذي يكفره من الذنوب، ويحتمل أن تكون ما مصدرية فتؤول هي وما بعدها للمصدر فيكون التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فيكون عطف هذا على ما قبل من عطف الخاص على العام، فإن من فضله تكفيره للذنوب. و
وأكدوا كل عمل صالح في الصلوات الخمس لها أثر الثواب الذي رتبه الله عليها، وتكفيرها كذلك للذنوب. والتوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم الحسنات، فثوابه أعظم الثواب، وتكفيره للذنوب أعظم من تكفير سائر الأعمال الصالحة. وذكر الشيخ في هذا الباب آية وأربعة أحاديث. أما الآية فقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت في آخر قصة محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه كما في سورة الأنعام، جاء في آخرها: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. بعدها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. فيحتمل أن يكون هذا من جملة قول إبراهيم الذي قصه الله علينا، ويحتمل أن يكون هذا جواب من الله تعالى بيانا للأحق بالأمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ من الذي يسلم من الظلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. يعني لقمان كما في سورة لقمان، قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني آمنوا بالله، وحدوه، آمنوا بربوبيته وإلهيته وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشيء، أولئك لهم الأمن. فمن آمن بالله ربا وإلها ولم يلبس إيمانه بظلم فهو من أهل الأمن ومن أهل الهدى، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم أنواع ثلاثة: فمن خلص منها فله الأمن التام والهدى التام، ومن وقع في ثلاثة أنواع الظلم ثلاثة: ظلم في حق الله وهو الشرك، وظلم العبد نفسه بالمعاصي، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فمن نجا وخلص من أنواع الظلم الثلاثة فله الأمن التام والهدى التام. ومن نجا من الظلم الأول، الظلم في حق الله وهو الشرك، فهو من أهل الأمن والهدى في الجملة. ويعبر العلماء عن ذلك بأن له مطلق الأمن ومطلق الهدى، يعني فهو من أهل الأمن والهدى في الجملة. يوضح ذلك أن من نجا وخلص إيمانه من الشرك الأكبر فله الأمن
يعني فهو من أهل الأمن والهدى، أي مطلق الأمن وأصل الأمن وأصل الهدى. فيأمن من الخلود في النار، ويكون من أهل الاهتداء، فالتوحيد يعصم، أصل التوحيد يعصم من الخلود في النار ويقتضي دخول الجنة ولو في المآل. وليس المقصود أن من نجا من الشرك الأكبر أنه يأمن من كل وعيد للنصوص الدالة على أن المعاصي سبب، أن المعاصي سبب يستحق بها العاصي ما توعده الله به على ذنوبه كأكل الربا وأكل المال اليتيم وتولي يوم الزحف وغير ذلك من الذنوب الكبيرة والصغيرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مسلمون. فالظلم المنافي للأمن هو الشرك، المنافي للأمن، لأصل الأمن وأصل الهدى. فمن خلص من الظلم بأنواع الثلاثة فله الأمن التام والإهتداء التام، فيكون من أهل النجاة. ومن خلص من الشرك الأكبر فهو من أهل الأمن والهدى، أي مطلق الأمن ومطلق. واقرأوا هذا المعنى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله الشارح شيخ عبد الرحمن في فتح المجيد سليمان رحمه الله. أما الحديث أوله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد اشتمل هذا الحديث على خمسة أصول من أصول الدين. الأول قوله من شهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الأول، وهذا أعظم الأصل، شهادة أن لا إله. فهذه كلمة التوحيد أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وكلمة التوحيد لها ركنان، النفي والإثبات، فهي مركبة من نفي وإثبات، ولا يتحقق مضمونها إلا بالنفي والإثبات. ومعناها المختصر البسيط، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ففيها نفي كل معبود سوى الله، نفي الإلهية عن كل معبود سوى الله. وقوله إلا الله إثبات الإلهية له تعالى وحده لا شريك. فالنفي يتضمن الكفر بالطاغوت والبراءة من كل معبود سوى الله، والإثبات يتضمن الإيمان بالله والإقرار له بالإلهية وحده دون ما سواه. ولا بد في هذه الشهادة من أن تكون، أن تصدر عن علم ويقين وقبول وانقياد ومحبة وصدق وإخلاص، هذه إجمال الشروط التي استنبطها العلماء من سائر النصوص. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا بد فيها من العلم والصدق واليقين، فيؤخذ من هذا
ومن الأدلة على هذا قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسك، وقوله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يكفي في هذه الشهادة مجرد التلفظ به، لا بد أن يتطابق على مضمونها الظاهر والباطن، القلب واللسان. فإن من قالها بلسانه من غير اعتقاد القلب فهو المنافق. فالمنافقون الذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه الشهادة هي أصل دين الرسل، وهي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وحده لا شريك له تأكيد لمضمون الكلمة كلمة التوحيد، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وحده لا شريك له. الأصل الثاني قوله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذا الأصل الثاني من هذه الأصول الخمسة. وهذا الأصل الثاني مع الأصل الأول يتحقق بهما الركن الأول من أركان الإسلام. فالركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما شهادتان متلازمتان لا تغني إحداهما عن الأخرى ولا تنفك إحداهما عن الأخرى. وكثيرا ما يقرن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما كما في هذا الحديث، وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الحديث فهاتان الشهادتان هما أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله ذكر في هذه الشهادة وصفين لا بد من الشهادة بهما للرسول، وصف العبودية وصف لا بد من الإيمان والإقرار بأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي القرشي الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا بد من الإقرار بأنه صلى الله عليه وسلم عبد عابد لله خاضع مطيع لربه بل هو أعبد الناس وأعظم الناس تحقيقا للعبودية، وقد ذكره الله بهذا الوصف في أجل المقامات، مقام الإسراء ومقام التحدي ومقام الدعاء ومقام النذارة، اقرأوا شواهد ذلك في القرآن. فقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله الوقت الثاني الرسالة، فهو عبد الله ورسوله رسول الله إلى جميع الناس إلى الثقلين، بل إلى الثقلين الجن والإنس. فلا بد أن تتضمن الشهادة هذين الأمرين، وهما الإقرار بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله وأنه رسول الله، وهذا هو الصراط المستقيم في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الناس منهم من كذب وجحد رسالته وهم أكثر البشر أكثر، ومنهم من غلا فيه ورفعه عن منزلة العبودية إلى منزلة الإلهية، فصرف له بعض خصائص الإلهية من علم الغيب المطلق عند كل شيء، أو توجه إليه بأنواع من العبادة من الخوف والرجاء والدعاء